أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام، قال شيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وأما معنى العبادة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر بحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله، يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابه من المتن. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق والكتاب لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. مسألة أخذ الميثاق صرح رحمه الله بأن الله قد في المتن أن الله قد أخذ الميثاق عليهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وهم في ظهر آدم. يقول أخرج، أي الله تبارك وتعالى، فيما قد مضى، الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة، كالذر هو النمل الصغير، أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، أنه الضمير للشأن أو الحال، أنه هو ربهم، لا رب معبود مستحق للعبادة، لا رب معبود بحق غيره. يقول: ولذا قيل بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. هذا النظم يشير إلى قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين. حديث صحيح لا مطعن فيه، صريح أيضا، خلافا لمن قال أنه لا دليل في الأحاديث على أخذ الميثاق. هي المسألة دي اللي قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتابعهم ابن كثير، اللي قالوا أنه ما فيش ميثاق وإنما هي شهادة الحال. ابن تيمية نصر بقوة أن الأحاديث الواردة كلها في إثبات القدر وتقسيم الناس إلى فريقين، وليس الأمر كذلك. ابن القيم انتصر انتصار بالغ في شفاء العليل لهذا القول، وهذا قول باطل مش بس ضعيف، لأنه مصادم للحديث الصريح، فضلا عن ظاهر القرآن. قلت ظاهر القرآن لأنه ما ذكروا بعض الشبهات حول أن هذا هو ظاهر الآية، عشان من ظهورهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم، ما قالش من آدم، من ظهورهم، بس هو في الحقيقة من آدم يصح، لأن كل جيل أخذ أو خرج من ظهر الذي قبله، فمردهم في النهاية إلى ظهر أبيهم آدم، ولكن الآية مثبتة إلى أن الأجيال خرجت جيلا بعد جيل من ظهر الجيل الذي قبله، فإذا مردها في النهاية إلى أول البشر، إلى آدم عليه السلام، وهذا مفهوم معلوم ونص الحديث يؤكده. قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، هو لم ينفي أنه من ظهره، لأنه إذا كان من ظهرهم من ظهورهم هم، فمن أولى لابد أن يكون من ظهره آدم عليه السلام، ده أولى، لأن كل جيل بيخرج من ظهر الذي قبله، من ظهر الذي قبله، إيه ما ردهم في النهاية إلى من؟ إلى آدم، وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فبيقولوا الناس هذا قد جعله حجة، هيأتي الكلام عليه. أنا بقول بس الكلام هنا النص صريح، بيقول قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي. يبقى إذا ما كانش فقط تقسيم لفريق في الجنة وفريق في السعير، هنا صريح فيه في وجود إيه؟ عهد، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي، ونص صريح أيضا في أن هذا في التوحيد، توحيد الإلهية، لأنه قال ألا تشرك، ده فعل مين الشرك ده؟ وترك الشرك فعل مين؟ العباد، مش كده؟ مش بس توحيد الربوبية اللي هو توحيد الرب بأفعال الرب عز وجل. يعني ايه توحيد الربوبية؟ احنا عارفينه مرة فاتت، توحيده بأنه هو عز وجل الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، أنه سبحانه وتعالى ليه؟ المالك، وأنه سبحانه وتعالى السيد الآمر الناهي المطاعي. أوامر مين دي؟ قصدي أفعال مين؟ أفعال الرب، الآمر الناهي، مش كده؟ وهي مستلزمة لتوحيد الألوهية قطعا، مستلزمة عشان كده المطاع، يبقى لابد من أن يطيعه العباد. فلأن البعض بيقول توحيد الربوبية هو الذي أخذ عليه الميثاق، أما توحيد الألوهية فلم يأتي به الميثاق. لا، ده نص الحديث، وكلمة ألست بربكم ملتزم بما يلزمها من المعنى الصحيح اللازم لكل عاقل بأنه وحده المستحق للعبادة، زي ما الشيخ قال وأخذ العهد عليهم أنه لا رب ما معبود، لا رب معبود بحق غيره، لا رب معبود. ده صح، قد أخذت عليك وفي ظهري أنا ما ألا تشرك بي. إذن العهد مؤخذ على التوحيد. بل إيه دعوة الرسل، بعثة الرسل ليه؟ لأن عهد كفاية؟ لا، لأن ربنا عز وجل يحب العذر، لأن الله عز وجل ما من أحد أحب إليه العذر من الله. هو عز وجل لو أراد أن يقيم عليهم الحجة بهذا العهد فقط لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى يحب العذر فجعل عليهم هذه الحجة وحجة الفطرة. ولأنه سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث رسولا إليه، جعل الرسل هم الذين تتم بهم الحجة، تقوم بهم الحجة الرسالية. عشان تقولوا دائما الحجة الإيه؟ الرسالية. والحجج دي حجة الفطرة التي هي أثر من آثار هذا الميثاق، إنما صارت حجة ببعثة الرسل، لأن الرسل ذكروا بها البشر فصارت حجة عليهم، وليس أن الله قد جعل هذا حجة مستقلة. ليس في القرآن ولا في السنة أن هذه حجة مستقلة دون بعثة الرسل، إنما هي حجة ببعثة الرسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. يعني الأرض، الأمر ده كان إيه؟ كان في الأرض، الأسماء أرض عرفة. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها خلقها، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، يقابلهم بالكلام. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا زي يبين الله لكم أن تضلوا، يعني إيه؟ لئلا تضلوا. أن تقولوا، يبقى لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا اللي هو عن هذا الميثاق. يبقى إيه ما معنى الكلام؟ إيه يعني إيه لئلا تقولوا؟ يبقى أخبرناكم بذلك في هذا الكتاب لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. أنت مولود إمتى؟ مولود إمتى؟ تاريخ ميلادك 29/12 سنة كام؟ 75. فاكر اليوم ده؟ مش كلنا كده؟ حد فاكر اليوم ده؟ بس أنت متأكد؟ أنت متأكد من إيه؟ إيه؟ بتضحك ليه؟ ها؟ متأكد؟ جاوب أنت، متأكد من إيه ده تاريخ ميلاد؟ قالوا لك كده، مش كده؟ أنا قالوا لي أنت مع ان انا مش فاكر. انا قالوا لي انت مولود يوم 3/9/58، ما انا ما اعرفش، بس هم اللي قالوا لي. امي قالت لي وابويا قال لي، ولقيت مكتوب في شهاده الميلاد. وعادت الناس ان هذا يستحيل، الناس ايه كلها تكذب، واخواتي قالوا لي، والناس كلها مشيت على كده، وكل هذا خبر ثقه، كويس كده، يلزمنا قبوله. اليس خبر الله وخبر رسله اولى بالقبول؟ إذا كنت إحنا وإحنا على وجه الأرض وعندنا عقل وفي مخزن ذاكرة، لكن كان المخزن ده لسه متعدش الأحداث دي، مش فاكرينها صح؟ يوم الولادة ده حد فاكره؟ حدش فاكره، لأن مركز التخزين بتاع المعلومات في المخ كانش لسه إيه؟ اشتغل، ماشي؟ حضرتك فاكر كنت بتضحك ليه وإنت عندك 40 يوم؟ حضرتك فاكر كنت بتعيط ليه؟ لا مش فاكر، اكيد كنت بتعيط، واول ما ضحكت اكيد هما فرحوا جدا وقعدوا يرموك في السقف، مش كده؟ كلنا كده، وصورونا كده مش كده؟ وصورنا واحنا بنضحك. فاكر الصوره اللي انت صغير قوي اللي صوروها لك دي كنت بتعمل ايه ساعتها؟ لا، لان كان لسه ممكن تبقى فاكر ايه فاكر لحظات عابرة جدا خلال السنة الثانية، وتبدأ أحداث في الثالثة والرابعة بالكاد، وبعد كده بيبدأ الأحداث الكبرى اللي بتأثر في الإنسان هي اللي بتحفر، والباقي بيترمى، مش كده؟ بس ممكن الواحد يذكر بيه فيفتكر. ومع ذلك ان احنا بنجزم بحصول هذا الامر، مش كده؟ ان احنا اتولدنا في التاريخ الفلاني وحصلت احداث فلانيه كذا وكذا وكذا، وبناء على خبر الثقه. فاحنا بنقول يبقى لئلا تقولوا، يعني لو واحد قال انا مش فاكر الميثاق ده، فالناس مش فاكرها، ما بيبقاش حجه. لا، نقول لا حجه طالما انت اخبرت من قبل ايه؟ من قبل الرب سبحانه وتعالى ومن قبل رسله، اخبرت بمن ثبت صدقه وثبتت امانته من انك قد اخذ عليك العهد في وانت في ظهر انا، يبقى لازم تقبل. زي ما انت في حاجه كده ما انتش فاكرها، فبالاولى بقى لما كنت روح قبل ان تكون جسدا، لان ده دليل على ان الارواح مخلوقه قبل الاجساد، لان الاجساد كانت فين في ساعتها؟ ما كانش فيه، لكن دي ارواح بني ادم مصوره في صوره اجسادهم، وهي مخزنه فوق لسه. الارواح دي اللي نزل منها نزل وخد دوره مع الملك الذي ينفخ في الجسد الروح، جسد الجنين الروح، وهو في بطن امه، مش كده؟ ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب اربع كلمات، مش كده؟ هو بيبقى حي قبلها، هو من اول ما هو حيوان بدوي وبويضه هو حي، ولكن الروح حاجه تانيه، ودي حاجه حقيقيه. الروح ده شيء ذات جوهر كما يقول الفلاسفة آخر، وليس عرضا. الحياة والموت ده وصف وعرض للأشياء، يدي دي فيها خلايا حية، ودي البتاع الخشبة دي ميتة. أما الروح فمش مش مش أنا مش عندي، عندنا مليارات الخلايا الحية، كل منها خلية حية عايشة دلوقتي، ولكن أنا عندي روح واحدة في البدن ده كله، روح واحدة. فالروح شيء آخر له شأن، قد يفارق البدن، هو يفارق البدن قطعا، كان مفارق له وبعدين حل فيه ويتصل به أنواع مختلفة من الاتصالات، وبعدين بيسيبه ويمشي، وبعدين يحل يرجع مرة أخرى إليه، أنواع من الاتصال حال الحياة، ثم يفارقه عند الموت وعند النوم، يفارقه مفارقة جزئية ومعه اتصال جزئي أثناء النوم في الحياة، لكن الموت في انفصال، وبعديها في القبر تعاد الروح إلى الجسد باتصال من نوع آخر يشبه اتصال النوم، ولكنه أدنى منه أو آخر اختلف عنه. ثم إذا كان يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد التي نبتت تحت الثرى تحت التراب، وعاد الإنسان إلى الحياة الكاملة. وقد تجعل الروح في جسد آخر كالشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر. يبقى حجتين للبشر في رد هذا الميثاق، يقولوا احنا مش فاكرين، إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى لئلا تقولوا ذلك أخبركم الله في القرآن وذكركم على ألسنة الرسل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الاحتجاج بأن احنا وجدنا آباءنا على ذلك وكنا ذرية تابعين لهم. الحجة بقى بتقوم بميثاق الذر على الناس ازاي؟ بأن انت في هذا الوقت كنت مخلوق في نفس التوقيت مع آبائك، كانت أرواحك موجودة، كانت روحك موجودة زي ما كانت روح آبائك وأجدادك موجودة، واتخذ وأخذ عليكم العهد في نفس الوقت. حبك الله. فما ينفعش تحتج به بالتقليد، لأن أنت كان أخذ عليك العهد شخصيا. ما ينفعش تقول وكنا ذرية من بعدهم، طلعنا لقيناهم كده. العهد ده شخصي، زي ما العقل اللي ربنا فطروا على قبول دعوة الرسل ده حاجة شخصية، يعني انت وهبت هذا العقل وهذا هذه الفطرة شخصية ملوش دعوة والدك طلع كان ايه زي بالظبط كده. كل ولود يولدوا على الايه؟ على الفطرة. فسواء بقى كانوا هم يهود ولا نصارى ولا مدوس ولا مسلمين، الفطرة دي حاجة شخصية وزيها العهد الاول. وبالتالي فبعثت الرسل اذا بلغتك قامت عليك الحجة، لا ينفعك التقليد. الحديث رواه احمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه، صححه الشيخ الالباني، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن كثير رحمه الله تبعا لابن القيم وابن تيميه او موافق لهما بيقولوا الحديث موقوف على ابن عباس. اولا الروايه المرفوعه يعني لا تقل عن الحسن مع ما يؤيدها من روايه انس، هو في راوي صدوق يخطئ لكن ده يحسن له، وفي مثل هذا يعني مع كثره الطرق يصحح. طيب ولو ثبت انه موقوف، هذا يقال من قبل الراي وهذا ليس من الاسرائيليات لان ده متعلق بايه، وبالتالي فهذا لو كان موقوفا لكان له حكم الرفع. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سئل عن هذه الايه، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فيما نعمل وقد فرغ من القضاء قبل أن نولد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. الحديث صحيح رواه مالك. وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن الجرير وابن حبان في صحيح، وقال الترمذي حديث حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هو ده بقى الحديث وأمثاله الطرق الأخرى اللي خلت الأئمة ابن تيمية وابن القيم ابن كثير بيقولوا هو ده اللي حدث، دي الروايات الصحيحة. الحقيقة انه لا تعارض بين هذا والذي قبله، لان دي رواية صحيحة بتثبت ايه؟ تقسيم الناس الى فريقين، والى ان هناك تقدير قد وقع متعلق بالمكلفين من بني ادم ذرية ادم انهم جعلوا قسمين، قسم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقسم للنار وبعمل أهل النار يعملون. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت وجوب العمل، أثبت وجوب العمل، وأن القدر لا يعني جواز ترك العمل اعتمادا على القدر، إثبات القدر، لكن ما التعارض من أن يكون قد وقع أخذ الميثاق مع تقسيم الناس فريقين؟ فأخذ الميثاق متعلق بإياك نعبد، وإثبات القدر متعلق بإياك نستعين، لأننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا هداية ولا إضلالا، إنما ذلك لله عز وجل، لكن علينا أن نعمل، نعمل بإرادتنا التي خلقها الله عز وجل لنا. الحمد لله. وبالقدرة التي خلقها الله عز وجل لنا، فأعمالنا تقع بإرادتنا وقدرتنا المخلوقتين، وأعمالنا مخلوقة، ووجود القدر السابق لا يعني إلغاء الإرادة الإنسانية ولا يعني إلغاء القدرة الإنسانية. وإثبات قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية ومشيئته لأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية لا يعني عدم تأثير قدرة العبد وإرادته في العمل. كما أن وجود الأب والأم منهما يتولد الولد، والله عز وجل خالق الثلاثة، لا يعني انعدام أثر الوالدين في وجود الولد، لأنهما لم يخلقاه. نعم، هما لم يخلقاه ولكنهما سبب وجوده وهما مسؤولان عنه. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنه يكون قد وقع ميثاق بالإضافة إلى قسم الناس فريقين، زي ما في بعض الروايات ستأتي صريحة في الجمع بين ليه؟ بين الأمرين. فلماذا تجعل هذه الرواية مضاعفة للرواية الأخرى؟ إيه وجه التعارض؟ ده دي تدمرت شيء ودي تدمرت شيء، والاثنين دايما يذكروا في القرآن، يذكر القدر ويذكر إيه؟ العمل. بل الحديث ده يثبت العمل، فأخذ الميثاق متعلق بالعمل، عشان يعملوا أخذ عليهم العهد أن يعملوا ويعمل أهل الجنة وهو التوحيد. فاهمين إن شاء الله؟ ها ها أعوذ بالله. ترد باللي احنا قلناه ده، بان انت ازاي يرد اللي بيتهم ربنا بالظلم عشان هو قسمه فريقين قبل ان يعملوا؟ لا، ما هو قسمه فريقين يعملون كذلك، ما وقعش التقدير بالنهايه من غير الاسباب، ده وقع التقدير بالنهايه باسبابها، قدرهم للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون. ان استعمله جعله يعمل، اذا في عمل، اذا في سبب. بالظبط كده. ما انت ايه رايك لو الاب والام قالوا لو ربنا اراد انه يخلق مننا ولد يخلق مننا ولد، بلاش لازم الجواز وخلاص، انا مش هتجوز، ولو ربنا اراد ان يخلق مني ولد يخلق مني ولد، والام والمراه تقول ذلك، يبقى البشريه تتعطل. لو كان كل الناس بهذه العقيده الفاسده او الحجه الفاسده، طب ربنا ليس بظالم، لانه خلق للعباد قدره واراده عقل، وجعل أعماله تقع بقدرته وإرادته، هو أرادها كذلك، وأرسل عليهم رسله وأنزل عليهم كتبه. يبقى في حد أدى، جعل لهم قدرة وإرادة وبلغوا دعوة الرسل، جعل لهم عقل، الحد الأدى ده هتحاسبوا عليه، وفق بعضهم وخذل بعضهم، بس اللي خذلهم دول ما حرمهمش القدرة والإرادة والإيه والعقل ودعوة الرسل، يبقى ما ظلمهمش، عملهم وجعل اعمالهم واقعه بقدرته ومشيئته. الله خلقكم وتعملون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته الى يوم القيامه. كل نسمه، يبقى ايه النسمه؟ اللي هي ايه؟ الأرواح، روح. وجعل بين عيني كل إنسان، بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. الوبيص هو الوبيض، بريق. ثم عرضهم على آدم فقال: يا ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، دليل ان البشرية المعروفة عيب سيدنا داود, ودي ايه اخر الايه الامم, يعني اكتر من 3000 سنة تقريبا واحنا في اخر الايه الزمان. بخلاف اليهود اللي بيقولوا الدنيا كلها 5000 سنة, او الناس فاكرة كلها 5000 ولا 10000. واعداد الاجيال المذكورة في كتب النسب موافقة لأهل الكتاب ما تجيبش إلا كده. لما بيجيبوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب عيسى عليه السلام اللي موجود في الإنجيل عند النصارى على اختلافه عنده أجيال بتاع 40 جيل مثلا, 40 جيل لما يقولوا إيه, يعني لو كل جيل بيقعد 1000 سنة هيجيب, مش هيجيب برضه العمر ده, وهم عندهم اللي هو 7000. فإذا كان 3000 لغاية دلوقتي دول في آخر الأمم, ده دليل إن ما سبق كان قبل ذلك إيه كثير, وده الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه: كذب النسابون. قال الله عز وجل: لم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمه إلا الله. يبقى محدش يعرف عدد الأجيال اللي ما بين بعد من آدم وروح وعاد وثمود واللي بعد كده لا يعلمه إلا الله. فالدنيا ما حدش يعرف بقالها قد ايه, هم واخدين اثار انسانيه عمرها بالكربون المشع مش عارف ايه الحسابات دي, بس 750000 سنه يعني قرب المليون, او 750000 زي ما قلنا هو بيقولوا كده, الله اعلم كم كان الانسان قبلها. ده اللي يتناسب ان هو في ايام سيدنا داود يعتبر في اخر الايه الامم. قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته. جحد يعني نفى انه نسى, ونسي ادم فنسي ذريته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح, صححه الحاكم عن سوره مسلم وافقه الذهبي. رب لا, هو لما جاله ملك الموت عرف انه ممكن يكون فيه 40 سنة, لكن ده نسيان منه, ولأن الأنبياء يعلمون قبل موتهم بقرب أجلهم. لا, يعرف قرب الأجل, يعرف أن ذلك علامة انقضاء أجلك. إذا جاء نصر الله والفتح, إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده, عرف بقرب الأجل لكن ما جزمش. لا, وما تدري نفسه بأرض التابوت لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا, أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به. بالضبط, ولو حتى فتقريب هي ماتت بعد 6 أشهر, لكن هو أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به, هتموت بعدين لكن بعد ايه ما لهش. ولو كان احنا اتفقنا قبل كده في الموضوع ده, قلنا لو هو بيحدد يوم يبقى معلق على المشيئة, زي هذا مصرع فلان غدا معلق على ايه, قال ان شاء الله. لو في تحديد على المكان والزمان في امر الامور الغيب الخمسة التي لا يعلمها الا الله, يبقى لازم تعلق على المشيئة. لو في تفصيل هيخبر بها اجمالا ممكن يبقى في جزم, بل في جزم قطعا ان هيبقى فيه مسيح دجال وهينزل عيسى ابن مريم ويقتله وفي اجور ومأجور, قطعا هيحصل الحاجات دي, بس امتى لا نعلم. فما يجيش حد يقول الدنيا هتخلص على 1500 سنه للامه الاسلاميه, ده كلام السيوطي, واللي بعض المعاصرين اخذوا قال لك سنه 2024 ده اخر كلام, وفي ناس قالوا 2012 وهي عدت 2012 و13. كان في كتاب لبعض الافاضل يعني في أواخر التسعينات عايلين 2012 2013 خلاص بقى الأشراط الساعة الكبرى. كلام باطل. أي حد يحدد لك تاريخ اجزم منه على باطل. والحديث ده دليل على كده. نسي آدم فنسي ذريته، يعني إيه؟ زي ده تبرير لنسيان الذرية، ذلك العهد وذلك الأخذ وذلك النثر. زي ما قلنا كانت أرواح ولسه الأجساد ما إيه؟ ما تكونتش، والذاكرة بتاعتنا مرتبطة بالإيه؟ بوجود العقل اللي فيه والمخ اللي فيه جزء يخزن الذاكرة. كنت عايز تقول حاجة؟ لا حقيقي كان بعديه، لانه كان فيه مخير. هو ساعة ما جاله وكانش هو ده، لانه كان جاله وراح وجه وراح وجه، الله على خدت وقت قد ايه. وكان ممكن سيدنا موسى يختار زي ذاك ملك الموت نفسه، كان عنده احتمال. قال له قل له يضع يده على ظهر ثور، فله بكل شعر مستها يده سنة يعيشه. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن. ده دليل الأنباء بيخبروا قبل موتهم. ده بيخير بين الدنيا وبين ما عند الله. لكن النفي، عشان كده أكثر الناس بينفوا يقولوا إيه اللي بتقولوا ده، ما كانش فيه عهد. لأن سيدنا آدم هو نفى نسيانا، والبشر بينفوا نسيانا، بس بعد ما تقام الحجة بعد ما يذكروا يبقى خلاص. تكريم للأنبياء إنهم يخيروا، كان يختار إنه يستنى مدة من الدنيا وبعدين الموت. يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش لغاية ما يشهد فتح أمته للأمم. كان واحد يتمنى لغاية ما يلاقي كنوز كسرى وكيسرى اللي هو أخبر بها هتبقى في إيديه هو، فاختار ما عند الله خليها للأمة. فسبحان الله، حتى رؤية فتح المشارق والمغارب هو اختار ما عند الله صلى الله عليه وسلم. واللي هيحصل هيحصل، ان الأمة ستفتح المشارق والمغارب. وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وقال صحيح وصحيح مسلم ولم يخرجه، ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم، الى ان قال ثم عرضهم على ادم فقال يا ادم هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام وأنواع الأسقام. فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ ده مش عتاب، استفهام. قال كي تشكر نعمتي. اللهم لك الحمد. وقال آدم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. عبد الرحمن زيد أسلم ضعيف، لكن المعنى هذا معنى صحيح، دل عليه دعاء رؤية المبتلى اللي هو الحمد لله الذي عافاني بما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. ربنا يحب أن يشكر. التفاوت ده في حق الإنسان نفسه يكون سبب للشكر. لما يجي لك مرض وتبقى تعبان، لما تعافى منه تذكره تقول اللهم لك الحمد. دور على كل حاجة، صبعك اتعور قبل كده أكيد، صبعك اتعور أو إيدك، دلوقتي هو سليم. فاكر لما كان بيوجعك؟ هو دلوقتي بيوجعكش. فاكر درسك لما كان بيوجعك؟ أكيد وجعك في يوم اللي او مغص جالك او سدت مناخير. فلما الواحد مناخيره تسلك يقول اللهم لك الحمد، صح كده؟ لما يجي له وجع في زوره يشكر نعمه ربنا، ده في حق نفسه لما هو ايه؟ لما هو يبتلى. وغيره يقول الحمد لله الذي عافاني بما ابتلى به فلان من الاجذب والابرص والاعمى وانواع الاسقام. فهو سبحانه وتعالى يحب ان يشكر. الحاجة اللي الناس كلها مشتركة فيها غالبا لا يشكرها أكثر الخلق، مين بيشكر ربنا على نعمة الهوى؟ اللي عنده أزمة يعرف يعني إيه نعمة الهوى، أو اللي اتحط في مكان مخنوق مكان زنقة يوم يشكر ربنا نعمة الهوى. لكن لأن الأكثر الأعم الأغلب في حياة البشر الهوى مبذول يوم يحسوش بالحكاية دي. لكن دلوقتي افتكرت إيه وإحنا الإخوة سنة مش عارف كام و90 كده في غرفة الحجز في اسم المنتزة، وكانوا حاطين الإخوة بتاع 30 أخ في حجرة ضيقة جدا، فكانوا أخي بيعزموا عليا بعقب الباب، اتفضل حضرتك اتفضل الشيخ أنور السعداني كان معايا أنا فاكر، خد بس الشيخ أسف أنزل أخد إيه نفس تحت الباب. والله العظيم كان فعلا كاتب الناس، فكان الإخوة يقعدوا ياخدوا الوطشية على إيه على العقب الباب الحته اللي تحت زي كده هو كده اقل من دي كمان، والناس بتبقى بتجد منها الهواء هيقوم الهواء. انا فاكر الشيخ شريف هواري بعد 80 يوم محبوس ما شافش الشمس، فاول ما شاف الشمس هو لما جه على نفس استقبال ترى وطلع على في التريض فقال لي اول مره اشوف الشمس من 80 يوم. فقلت سبحان الله نعمه ما نعرفش قيمتها الا ما نحرم منها، انه يعرف الليل والنهار ازاي، يعرف الليل والنهار بالشمس والقمر ووجود الضوء ده، دي حاجه نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان انت بتدرك هذه الايه الاشياء. فلما تحرم منها بس قليل قوي من الناس اللي بيشكر ربنا نعمه الايه الهواء والشمس والقمر، الحرمان منها مده، والانسان اللحظات اللي حرم منها في حياته او اللي البعض شهدها يوم يعرف نعمه ربنا ويشكرها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. فالنعم دي غالبا لا تشكر لأجل شيوعها في البشر، لأن البشر اتعودوا عليها كأنها حق مكتسب، فإنها نعمة عظيمة جدا وماش حق مكتسب يعني، وأحيانا تنزع من البشر. عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق. إسناده صحيح. هذه الرواية اللي فيها الجمع بين إيه؟ بين الإشهاد وبين التقسيم. أشهده على أنفسهم ثم أفاض به في كفيه. يبقى ليه نفرض التعارض؟ ليه نقول إن الرواية الصحيحة والتانية تضعف بها؟ لا، ده الاثنين صحيحتين، ده دي واحدة تضمنت شيء، في روايات تضمنت التقسيم زي رواية عمر حديث عمر بن الخطاب، وفي رواية ذكرت الإشهاد فقط زي رواية أنس ورواية ابن عباس رضي الله عنه، وفي روايات هشام بن حكيم جمع بين الأمرين، فما فيش تعارض أصلا بين الأمرين. يبقى قد قضي القضاء إجابة النبي صلى الله عليه وسلم معناها أتبدأ الأعمال يعني يستأنف الأمر جديد مفيش قضاء سابق، لا قد قضي القضاء، لكن هل يعني ذلك إلغاء العمل وأثر العمل؟ لا، لأن قال ميسرون لعمل أهل الجنة، مش هيخشوا الجنة والنار بغير أعمال، دول غير اللي هيخشوا الجنة بدون أعمال اللي هم الذين يخلقهم الله، لكن اللي هم من ذرية آدم دول يخلقهم الله عز وجل وييسرهم. يبقى دي إجابة السؤال بتاع الإنسان مسير ولا مخير؟ الإنسان إيه؟ ييسر. ولا مسير فقط اللي هو إيه مسير يعني ملوش إرادة ولا قدرة ومجبور على أفعاله زي ما قلبه بيدق، مسير. ولا هو مخير بمعنى إن هو إيه؟ مختار دون قدر سابق، وأدى الأمر أنف مستأنف جديد، لا قضاء ولا سلطة ولا قدرة فوق قدرته ولا مشيئة فوق مشيئته، لا ده كلام باطل. هناك مشيئة فوق مشيئته بس من غير ما تلغي مشيئته، وقدرة فوق قدرته بس من غير ما تلغي قدرته، تلغي أثر قدرته في العمل، وده معنى التيسير. الرواية دي مهمة جدا في الجمع بين ايه؟ بين القولين. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية قضى القضية، يعني قضى القضاء، عشان كده إجابة السؤال أم قد قضي القضاء، الجواب إيه؟ قد قضي القضاء. ها؟ جعلهم في كفيه سبحانه وتعالى، قبض في اليمين وقبض في الشمال. ها؟ صح. مسألة جعلها الله ابتلاء للبشر، ده أصل كفر الكفرة، قضية القضاء والقدر، مسألة الحرارة البشرية. يعني ماركس قلت لكم أنا كفر بسبب القضاء والقدر، أنكر وجود الله بسبب قضية القضاء والقدر. فلسفة ماركس دي في إنكار وجود الأديان أصلا هي قال لك إذا كان ربنا خلق الخلق، إذا كان في إله خالق للخلق ويدبر أمرهم، يبقى ازاي يسألهم عن عملهم وازاي ما في حساب. فاستريح من الامر ان هو استريحش طبعا، ده اشقى نفسه، قال ان ما فيش اله ولا في اديان، لا في خالق ولا شريعة، علشان يهرب من السؤال اللي مش فاهمه اللي ملوش حل الا في منهج الانبياء. القضاء والقدر ده سر ما حدش يفهمه صح الا من اتبع الرسل. البشر بدون ضوء وبدون نور ما جاء به الرسل في القضية دي يضل ضلال عظيم جدا، ما بين الجبر ما بين الاختيار المطلق اللي هو ان احنا لا سلطان لله عليه. والحقيقة ان اللي يقول بالاختيار المطلق ده ينفي وجود الله في الحقيقة، ينفي خلق الله العالم وينفي علمه سبحانه وتعالى، فيكفر. عن ابي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيميني وأهل الشمال بشماله. إيه الشمال ده؟ الرواية ثابتة، الحديث في ضعف لكن الرواية في الشمال ثابتة، في ذكر الشمال، شمال الرب عز وجل يمينه مباركة. أيوة، لأن شماله يمين، يعني يمينه يمين وشماله يمين، يمينه في البركة، يمين في القوة والقدرة، يمين في العطاء، يمين في كل الصفات المقتضية لكمال صفة اليد، ليس كشمالنا الناقصة. أو نقول إن الشمال لها اسمين، تسمى يمين وتسمى إيه؟ شمال. لكن الشمال ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره. فقال: يا أصحاب اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك. قال: لست ربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: لست ربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم فقال له: يا رب لما خلطت بينهم؟ قال لهم: أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. رواه الدردويه في جعفر بن زبير وهو ضعيف. أترك بس ده فيه الجمع بين إيه؟ بين القضية وبين الإشهاد. عن ابن عباس قال، ده موقوف بقى، يبدأ بذكر الحديث الموقوفة. وفي الحقيقة أحد من السلف أنكر خالص أمر الميثاق، كل السلف تفسير اللي يرجع لتفسير ابن جرير، أنا يعني ما يلاقيش حد من السلف أنكر في هذه الآية أمر الميثاق، لذلك بتعجب من ابن كثير رحمه الله إزاي في المسألة دي رغم كل النقول دي والأحاديث الصحيحة دي رجح القول التالي اللي هو قول مش قول حد من السلف، بيحاول ينتحلوا انه مذهب الحسن وليس كذلك. عن ابن عباس قال: اخرج الله ذرية ادم من ظهره كهيئة الذر وهو في اذي من الماء، اذي من الماء يعني ماء قليل، النمل اللي بيطلع من الميه تلاقيه بيمشي ايه بيعمل ازاي؟ ببطء شديد قوي مش كده؟ رواه ابن جرير. وله عنه قال: ان الله تعالى مسح صلب ادم فاستخرج منه كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه، فاخذ منه الميثاق ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق ثم اعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعه حتى يولد من اعطى الميثاق يومئذ، فمن ادرك منه الميثاق الاخر فوفى به دفعه الميثاق الاول. ادرك الميثاق الاخر اللي هو ايه؟ الرسل. ومن ادرك الميثاق الاخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الاول. ومن مات صغيرا قبل ان يدرك الميثاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطره. رغم ضعف الحديث ده الا انه يوضح لنا المساله تماما، وده يوضح الجمع بين ان هو ان الفطره اثر من اثار الايه؟ الميثاق الاول. نص واضح جدا، مات على الميثاق الاول على الفطره، بس هو راصص ومصرح في نفس الحديث انه استخرج منه كل نسمه إن هو خالقها فاخذ منهم الميثاق ان يعبدوه. اذا الارواح مولوده واخذ عليها العهد، وان ده اثره ظهر في ايه؟ في الفطره. وذلك الفطره موافقه للميثاق الاول. وله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا. ولكن ابن عمر ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وقد روى موافقا للروايات الصحيحة المرفوعة. فلا وجه هو الظاهر عبد الله بن عمرو، صح؟ هو عبد الله بن عمرو، صح؟ ده خطأ. عبد الله بن عمرو هي ممكن يتقال فيها دي ان هو طبعا عشان عبد الله بن عمرو، بس هو زي ما قلنا روى ما يوافق اللي اخذ عن الاسرائيليات، والذين لم ياخذوا عن الاسرائيليات يروون نفس الكلام. ها؟ لا يقال بالراي، بس هو ممكن يقال بالاسرائيليات، بس بيقول ده وارد به الاحاديث الصحيحه فلا يضعف به المرفوع. يعني الروايات دي هي عبده ابن كثير رحمه الله بيقول صححوه موقوفا. ايوه بس ده ما يضعفش المرفوع، خاصة اللي في الصحيحين في انس عن انس عن ابي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. الايات. قال: فجمعهم له لادم يعني يومئذ جميعا ما هو كائن منه الى يوم القيامه، فجعلهم في صورهم. عشان كده قلنا الارواح مصوره في صوره الايه؟ الاجساد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى الانبياء راى ارواحهم في السماوات، واجسادهم كانت فين؟ مدفونه في الارض، وراهم ووصف اشكالهم في المعراج. فده دليل على ان هم ارواح مصوره في صوره الايه؟ الاجساد. أن رأيت إبراهيم في السماء السابعة قال: وأنا أشبه، وإذا أنا أشبه ولده به. وسيدنا إبراهيم بدنه في الأرض، كل الأنبياء بدنه في الأرض. وصف سيدنا موسى عليه السلام كأنه من رجال شنوءة، وبدنه في القبر عند الكثيب الأحمر من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: فجعله في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الآية. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. يبقى فيش حد بقى يقول ربوبية بس أو ألوهية بس، ده الربوبية وليه والألوهية. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك. قال أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول تعالى وإن أخذ ربك من وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. واضح جدا في إثبات الميثاق وإثبات الايه الفطرة. إذا الفطرة أثر من الميثاق، مش ان إثبات الفطرة ينافي أمر الميثاق. عشان ما تقرأ اللي جاي دلوقتي تقرأ عجب، اسمع عجب، ها سرج زي المصابيح، السرج على المصابيح. يقول ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى. ده وجه في تفسيرها، وإلا فهذا النذر من النذر الأولى يعني مما جاءت به الرسل. ومن ذلك قال وما وددنا لأكثرهم من عهد. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، إسناده حسن. رواه الحاكم وابن أبي حاتم وابن جرير. وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك، ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي. يعني عطاؤه سبحانه وتعالى حين أعطى هؤلاء لم يشق عليه ولم يثقل عليه ولا ينفعه طاعة الطائعين. يقول وهم أصحاب اليمين. وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال. لا يبالي، لا يعجزه أن يدخله النار ولا يضره معصيته. لو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك بملكه شيئا سبحانه وتعالى. ثم أعادهم جميعا في صلبه، فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد، في نفس المعنى السابق عن الجمع بين الأمرين. قال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بل الظاهر والله أعلى وأعلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لفي جزء من أفعال المخلوقات غير إرادي، هم كرها يولدون. تلاقي بعضهم بتضايق مش عايز يكون اتخلقت لي، وكرها يموتون كل الناس مش عايزة تموت، وكرها يمرضون. وفي أثناء ذلك أشياء كثيرة جدا تقع دون إرادة منهم. هذا الجزء مستسلمون فيه لأمر الله، لا يملكون. صح الصبح لا نفسه عيان، لا نفسه عنده سرطان، لا نفسه عنده برد، لا نفسه عنده مش قادر يحرك، لا نفسه عنده جلطة، لا يملك، فضلا بقى عن سائر الكائنات والجمادات. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وده اللي هو ورد في الحديث الذي ذكرناه أولا. اللي هو حديث ابن عباس إن الله تعالى أخذ ميثاقا من ظهر أنا وليس بن عمان يوم عرفة. وروي عنه أيضا بدهداء من أرض الهند طبعا ده مفيش دليل عليه، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه، مفيش دليل على الكلام ده. وقال الكلبي بين مكة والطائف قال سدي أخرج آدم عليه السلام أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. الحديث مرفوع عن ابن عباس صحيح اللي هو بن عمان يوم عرفة. وروي عند الله تعالى ها وروي عند الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمه قولا يعني عيانا وقال ألست بربكم. وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، يعني أو أول خروج كان من ظهر آدم والجيل اللي بعديهم من ظهر اللي قبليهم لأنهم مصورين في صورة الإيه؟ الأجساد، فجيل من جيل متتابعين على نحو ما يتولد الأبناء من الآباء في الترتيب. فاستغني عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. كلام واضح جدا ده بيرد به على ابن كثير اللي جاي. وقوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله شهدنا أن تقولوا يوم القيامة قرأ أبو عمرو أن يقولوا أو يقولوا شهدنا أن يقولوا بالياء أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا. وقرأ الآخرون بالتاء إذا قرأت عاصم وكل الباقين أن تقولوا أو تقولوا. واختلفوا في شهدنا قال السدي خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم خبر عن قول بني آدم وأشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلمي ذلك من قول الملائكة وفيه حذف التقدير لما قالت الذرية بلى قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا قالوا شهدنا. كلمة وأشهدهم على أنفسهم دليل شهادة بعضهم على بعض وشهادتهم هم على أنفسهم، إذا شهدنا أولى أن تكون من كلامهم الذرية أولى أن تكون من كلام من أشهده الله على أنفسهم فتلفظوا بلفظ شهدنا. وقول أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء فتقدير كلام أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني هذا الميثاق والإقرار. لو الأحسن منها أخبرناكم بذلك في الكتاب زي اللي هو حديث أبي الموقوف وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. إذن إن الحجة قائمة بإرسال الإيه؟ الرسل. فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا أو كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به، فمن أنكره كان مناقضا للعهد كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. كلام في منتهى القوة، كلام البغوي ده بيرد فيه على الشبهات التي قيلت في هذا الباب. على فكرة المسألة دي مبحوثة من زمان بسبب الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في قضية التحسين والتقبيح العقليين، لأن لأن أهل السنة بيثبتوا أنه لا بد من إقامة الحجة بدعوة الرسل، والمعتزلة بيقولوا لا ده العقل فقط كافي، فعشان كده في منازعة. وقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقولوا إنما أخذ الميثاق عليكم أو أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية أبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا مثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. بعد التذكير ده حصل على يد من؟ على يد الرسل في الكتب. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات يتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. انتهى كلام البغوي، كلامه غاية في الحسن. قال ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف. أنا ما أعرفش حد من السلف قلبي ولا هو جابهم، ولا نقلوا عن حد من السلف أنكر الميثاق الأول. يقول: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجه. يعني هم بيجد حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني شق أذان الأنعام لما البهيمة المجدوعة دي تولد بهيمة ايه؟ سليمة برضو. هو كان يهودي ونصراني، ولما يولد ايه؟ مسلم، يميل بفطرته الى التوحيد. المشكلة في الكلام ده يقول انما هو فطرهم على التوحيد، المقصود بهذا الاشهاد هو ذلك، انما ده اسلوب قصر، يعني ما فيش غير كده. ويؤكد بقى ذكر الاحاديث بتاعت الفطرة دي حديث صحيحة، ولكن اين منافتها لاحاديث الميثاق؟ بل احنا عندنا من كلام السلف من الصحابة والتابعين ان من ادرك الميثاق الاخر، ان من لم يدرك الميثاق الاخر نفعه الميثاق الاول، فمات على الميثاق الاول، مات على الايه؟ على الفطرة. ده دليل على ان الفطرة اثر من اثار الميثاق الاول. يبقى منين تجعل ان كلام السلف اللي ذكروا احاديث الفطرة في تفسير الاية انها نافية لذكر الايه؟ اخذ الميثاق. ايه اللي يخلي دي تعني ذلك؟ ليس هناك ادنى دليل. في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. وعن الاسود بن سريع رضي الله عنه بن سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، الذرية هم الأطفال بدأوا يقتلوهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين. ما أنتوا أباؤكم كانوا مشركين وانتم ابناء المشركين. الا انها ليست نسمة تولد الا وردت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فابواه يهودانها وينصرانها. اذا لا عبرة بتهويد الاباء والامهات وتنصيرهم للاولاد عند الله. افضلوا على الفطرة لغاية ما يتكلموا بألسنتهم بعد البلوغ. لكن في أحكام الدنيا هم يهود ونصارى في هذا الباب مع آبائهم، يعني هياخدوا حكم آبائهم، ولذلك يجوز استرقاقهم مثلا ويبقوا على يعني ملل آبائهم في الظاهر طالما كانوا أهل عهد ولا يجعلون مسلمين لا يقبل منهم إلا الإسلام عند البلوغ. يعني أولاد المسلمين لو جم عند البلوغ وأرادوا الردة يبقى اسمهم إيه؟ مرتدين، مش هيقبل منهم أي ملة أخرى. لكن أبناء الكفار لما يجوا يبلغوا مش هنقول له انت كده مرتد، انت كنت على الفطرة على التوحيد وعلى الاسلام وجاي دلوقتي تبقى يهودي ولا نصراني. هم هودوه او نجسوه في الظاهر، عند الله لا يضره ذلك. عشان كده نهى عن قتل النساء، عن قتل الاطفال لانهم على الفطرة. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. هذه اقصى حاجة عنده ان الحسن تلا هذه الآية بعد ما ذكر امر الفطرة. ايه بقى الدليل ان الحسن بينفي اخذ الميثاق؟ ده هم اللي بيذكروا الميثاق، اللي بيذكروا الميثاق بيذكروه مؤكدين به امر، يذكروا الفطرة عقبه مؤكدين ان الفطرة اثر من اثار الايه؟ الميثاق، وأنها مطابقة للميثاق. يبقى الحسن قصده زي ما ابن عباس قال مات على الميثاق الأول، على الايه؟ على الفطرة. مش ان هو بيقول ان الآية معناهاش الا كده، المشكلة ان انت بتقول ان مفيش الا كده. اسمع، بيقول: ولهذا قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم. احنا قلنا الجواب عنها ان هما مفيش تعارض بين اخذهم بالظهر ابائهم جيلا بعد جيل الى ان ينتهوا جميعا من ايه؟ ادم ابوهم. يقول: من ظهورهم ولم يقل من ظهري. على كلام عجيب والله. والله انا بقول ابن كثير، ده هو ده ابن كثير ولا لا؟ ذريتهم، اي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الارض، وقال: ويجعلكم خلفاء الارض، وقال تعالى: كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. يعني عايز يقول ان هذا هو الايجاد في الارض، وليس انه الايجاد حين اخذ من ظهر ادم جيلا بعد جيل. فهمتم التفسير الثاني ده بيقول ايه؟ القول الثاني ده بيقول ان ده ايجاد في الارض جيل بعد جيل. التفسير الاولاني بيقول: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، عشان يثبت ان هم جيل بعد جيل في هذا الاخذ من ظهر ادم. بس بسرعه بقى كلهم اتخذوا جيل بعد جيل بعد جيل في ظهر من ظهر ادم. كل جيل يصور في شكل الاجساد ويخرج منه الجيل الذي بعده الى الجيل الذي بعده الى ان انتهت كل الذريه، اخرجت الارواح كذلك. معنى فهنا بيفسرها بيقول في الارض: وجعلكم خلفاء الارض. ثم قال تعالى: واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يقول: أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. يعني مش مقالة. إذا كان النص بيقول قالوا بلى، يبقى إزاي تقول مش مقال؟ تقول شهادة حال. بيقول هنا: والشهادة تكون بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. وتارة تكون حالا، كقوله: ما كان المشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أي حالهم، أي حالهم شاهد عليهم بذلك، لا أنهم قائلون بذلك. غفلة عن الآية، لأن قالوا شهدنا هي اللي مكتوبة في الآية اللي احنا فيها. قالوا إيه؟ شهدنا. إذا جعلت دي شهادة قول، يبقى أجعل اللي في الآية شهادة إيه؟ قول. هي الآية ذكرت أشهده فقط ولا قالت قالوا بلى؟ يبقى ازاي بتقولش ان قالوا دي تقتضي انها شهادة ايه؟ قول، وليس فقط شهادة ايه؟ حال. يقول: وكذلك قوله وإنه على ذلك لشهيد. يعني عايز يقول ان تفسير الآية دي وانه، يعني الانسان، على ذلك لشهيد على أنه كنود لنعمة ربه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني حاله مع إن عامة السلف يفسرون وإنه على ذلك لشهيد يعني وإن الله على كفران البشر لشهيد. ماشي كده. يقول كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله وآتاكم من كل ما سألتموه. طب وإيه دخل دي بأن احنا هنا السؤال والشهادة؟ هنا عندنا نص في القرآن وفي السنة الصحيحة أنه قد أخذ عليهم ميثاق وهم في ظهر آدم وأنهم قالوا ذلك قولا، قالوا بلى شهدنا. وكل الأحاديث اللي احنا قريناها وأقوال السلف المرفوعة والموقوفة فيها إيه؟ كلمهم قولا، قالوا بلى، كلها نص زي الآية. قالوا اللي هم اللي قال عليهم السلف والخلف دول، دول في الحقيقة غول ينكرون الأحاديث، بس زلة من الزلات حي والله. قال وإما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال، لو كان وقع هذا، هذه الكلام الغلط الفظيع، هو مين اللي قال الكلام؟ لو كان هذا قد وقع، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال قد قال الله عز وجل قد أخذت عليك في ظهر آدم، قد أخذت عليك ألا تشرك بي. ألا إزاي تقال فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال؟ ومين اللي قال قال من قال؟ اللي انت بتقول عليها موقوفة دي، مش انت صححتها موقوفة عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعن أبي بن كعب؟ كل دول، دول مين دول عشان تقول قال من قال؟ يقول لو كان هذا وقع كما قال من قال لكان كل أحد يذكره. ليه؟ احنا مش اتولدنا زي ما قلنا واحنا فاكرين، ومع ذلك حجة عندنا علشان البلاغ الايه؟ الثقة. فاحنا عندنا بلاغ من الله عز وجل، بهذا قامت الحجة. انت بتقول بقى انه جعل هذا الاشهاد حجة عليهم، تقصد حجة مستقلة؟ يبقى كلام باطل. اما تقصد حجة ببعثة الرسل يبقى كلام حق، يبقى ثبتت الحجة ببعثة الايه؟ الرسل. طب ليه بقى حجتين وتلاتة؟ لأن الله يحب العذر. بيقول فالجواب، بيقول فإن قيل، بيقول لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وروده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. نقول لهم وقد قامت الحجة بصدق الرسل، فلزمت الحجة بما جاءت به الرسل. طب أنت هتفسره على الفطرة وشهادة الحال، مش كده؟ مش هو بيقول كده الكلام ده؟ بيفسروا ان وجدهم شاهدين على انفسهم حالا، مش كده؟ طب ما هم بيكذبوا بذلك، هم المشركين بيقولوا احنا وجدنا فطرتنا على ذلك، دول بيكذبوا بالكلام ده، وبالتالي فانت كلام متناقض. بيقول وهذا جعل او جعل حجة مستقلة عليهم. فين هي الحجة المستقلة بقى دي؟ ده كلام المعتزلة اللي بيقولوا ان هذا الاشهاد حجة مستقلة ويفسروا الاشهاد بالفطرة، والفطرة هي العقل. فدل، بيقول هنا فدل على انه الفطرة، ان الاشهاد هو الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد. احنا نرفض القول بان هذا قد جعل حجة مستقلة. فين ان في القرآن ده حجة مستقلة؟ نحن عندنا الأحاديث توضح تماما أنه إنما جعل حجة بإخبار إيه؟ بإخبار الرسل، بتذكير الرسل، وأرسل إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبي ليذكروكم عهدي وميثاقي. يبقى فين إن دي حجة مستقلة؟ أصل المعتزلة هم اللي يقولوا الكلام ده، بيقولوا إن الحل العقل حجة مستقلة عشان تحسين التقوية العقلية بتاعهم، واللي بيقولوا بناء عليه إن من لم تبلغه دعوة الرسل مكلف، بل عندهم تجاوز بس مش في التوحيد، ده عندهم في التوحيد وفي الأعمال. يعني عندهم اللي يكذب يتعاقب حتى لو لم تدع دعوة الرسل. فما من يشرك، وللعلم بتوع التكفير بتوع زماننا وللأسف بعض المشايخ قدم لهم ترجيح القول بأن حد بعثة الرسل والحجة الرسالية غير لازمة لآية الميثاق، يحتاج بآية الميثاق على ذلك. عارفين كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي اللي بقدمه الشيخ ابن جبرين، موجود فيه الاحتجاج بالآية دي على ان الحجة قائمة في امر الشرك بدون بعثة الرسل. كلام المعتزلة صرفا، كلام المعتزلة. عشان كده قضية العذر بالجهل دي مش قضية فرعية، لا، العذر بالجهل يعني درجات العذر في صحة وبطلان العبادة قضية فرعية، لكن أصل المسألة في قضية اعتبار حجة الرسل ومن عدمها قضية أصلية اعتقادية، وهو أنه لا تقوم حجة على الناس إلا ببعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك الحتة دي غامضة عند ناس كتير، الحتة دي يظن انها مسألة يعني زي ما قلنا من مسائل الفروع. لا، دي مسائل الفروع فيما يتعلق بصحة العبادة وبطلانها واستحقاق العقوبة الدنيا وبطلانها في درجات الجهل. ماشي كده؟ ان اللي مش عارف، على فكرة وفي الراجح ان اللي ما يعرفش ان هذا ذنب ما يستحقش عقوبة دنيا ولو كانت حدا، زي ما ضرأ عمر الحد عن الرجل الذي زنى بجارية امرأته لما أحلتها له، بس عاقبه على الجهل. وده اللي احنا بنتمسك بيه جامد جدا في قضية العذر بالجهل، وهو انه يستحق العقوبة على ترك طلب العلم، ولكن لا يستحق عقوبة الذنب نفسه. مالكم بصين لي كده؟ يعني احنا بنقول ايه في موضوع العذر بالجهل دي؟ احنا بنقول ان واحد جاهل امر التوحيد، وقع في الشرك جاهلا، لا يريد عبادة غير الله، ولكنه في الحقيقة صرف العبادة غير الله، فاحنا نقول ده مستحق للعقوبة، لكن مش عقوبة الشرك اللي هو الخلود في النار والكفر النقل على الملة عدم طلب العلم، زي الراجل الذي امر بحرق نفسه، جاهل قدرة الله عليه اذا صار رمادا، وجاهل عموم البعث واستحق العقوبة ودخل النار، وآخر من يخرج من النار كما في حديث أبي بكر ومرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل، وهو حديث صحيح يدل على أن هذا الرجل آخر من يخرج من النار، يبقى استحق العقوبة على جهله، بس ما تعقبش عقوبة إيه؟ من أنكر البعث، صح ولا غلط؟ ولا من أنكر قدرة الله وصفاته التي يكفر من أنكرها بعد بلوغ الحجة. وده تكلم شيخ الإسلام التامية اللي بيستنكر فيه تأويلات من جنس تأويلات الجهمية اللي بيقول لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق، اللي يقول بيقول اللي يفسر لئن قدر الله علي بمعنى التضييق وليس من القدرة، دي تأويلات الجهمية من جنس تأويلات الجهمية. لا، لئن قدر الله علي بلا شك ان الرجل ده قصده لئن قدر من القدرة، ان ربنا لا يمكن ما يقدرش عليه. الرجل ده جاهل قدرة الله وجاهل عموم البعث، قال ان ممكن تصور ان في بعض الناس ممكن ما يبعثوش، وفي رواية قال لعلي اضل الله، ربنا يضل عني ما يعرفش يصلي والعياذ بالله. فجمعه الله عز وجل، ده مستحق للعقوبة، بس مش عقوبة الذنب اللي هو الكفر. عمر بن الخطاب في واحد كان عنده جارية، عنده امرأة لها جارية، هي أزرت له فيها وهي جاريتها، مش انها ملكتها له زي ما سارة ملكت هاجر لإيه؟ لإبراهيم. لا، ده هي قالت له أنا سمحت لك تعشفها، فجاءت بولد وهي على ملك مين؟ على ملك امرأته. فعمر رضي الله عنه لما عليه ده راجل محصن يستحق ايه؟ الرجم. فعمر رضي الله عنه جلده 100 ومحى سهمه، منع المال بتاعه، وده البخاري ذكرها في الصحيح معلقا، ولم يرجمه. ليه؟ علشان ايه؟ عشان جاهل، عشان الشبهه اللي حصلت له في هذا الباب، انه ظن ان المراه لما حلت له دي، اذا ده بخلاف ما كانش عارف قدر العقوبة بس عارف ان الزنا ايه حرام. يقول اتيت منها حراما ما يأتي الرجل بامرأتي حلالا دخل هذا مني في هذا منها كما يدخل الرشا في البئر في الكحلة. الرسول رجبه مع انه قال يا قوم ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومي غروني وقالوا ان رسول الله ليس بقاتلك. ادي بقى ادي الخلاف اللي في العزل بالجهل اللي ينفع في الحته دي اللي هو خلاف فرعي ان اللي جاء. ومع ان احنا بنسير على هذا النمط تماما وهو ان الجهل ذنب يستحق العقوبه بس مش عقوبه الايه الكفر ولا لو هو حد يبقى عقوبه الحد طالما انه جاهل حرمه ذلك. لكن لو واحد يعلم حرمه ذلك لكن يجهل العقوبه هيعاقب بالعقوبه اللي هي جهل العاقبه. يعني في ناس فاكره تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه بسيطه ماشي كده. ناس فاكره الاستهزاء بالدين حاجه بسيطه واستهزاءوا بالدين بناء على ذلك فكده معصيه. مش اليهود فاكرين ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ايام معدودات في النار؟ وفاكرين قضيه التحاكم الى خلاف شرع الله ورد شرع الله كذلك؟ واذا الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. يعني عدم التحاكم للشريعه ورفض التحاكم للشريعه فاكرينه ايام معدودات في النار يعني فاكرينه كفر دون كفر فاكرينه معصيه ماشي كده. هل نفعهم ذلك؟ قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هيتحاسبوا عن هم كفروا ردوا الشريعة كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يعد عذر. عشان كده جهل العاقبة ده حصل عند كل الناس ان مش مقدرين العقوبة قد ايه بس عارفين ان ده حرام بس مش مقدر ان ده قدر العقوبة فهذا جهل لا يعذر به صاحبه. ابليس جاهل كل من عصى الله فهو جاهل. جهل العاقبة او جهل العقوبة جهل قدر العقوبة ده لا يعد عذرا. رجعنا لكلام ابن كثير رحمه الله وغفر له بيقول وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. غلط. ليس حجة مستقلة. هو جعله هو الفطرة وجعل الفطرة حجة مستقلة وده غلط. وهو نفسه بيقول غير كده على فكرة ابن كثير. عشان كده انا مستغرب اقول هو ابن كثير ده اللي كاتب الحتة دي ولا حد تاني. وابن تيمية ما يقولش كده ولا ابن القيم. كلهم بيقولوا حجة الرسل. بس دي حتة دخلت كده اعتزال في الكلام ده ما اعرفش جت منين. يقول فدل على انه الفطرة التي فطروا عليها على التوحيد. ولهذا قال ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا وغافلين عن التوحيد. او تقولوا انما اشرك اباؤنا. انتهى. انتهى كلام كثير. قلت الشيخ بيحاول يجمع والجمع ده غلط لان القولين متنافيين. بيقول ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. فان هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. كلامه اللي جاي صح. اما ليس بين التفسيرين منافاة فلا. ان هما بيقولوا لم يقع ذلك. بيقول لو كان وقع هذا كما قال من قال. بيقولوا لم يقل من ظهر آدم. بيقولوا ان وقع التقسيم فقط ما وقعش الإشهاد. بيقولوا انه جعله حجة مستقلة. كل الكلام ده في منافاة من التفسيرين. اللي بيقول ان هذا الإشهاد هو الفطرة فقط دون إشهاد قولي وحجة بالميثاق الأول. لا في اختلاف من التفسيرين. كونه هو بقى في الحقيقة ابن الشيخ حافظ رجح انه قول. هو رجح القول الاول بتاع عموم السلف لان هو قالك الثلاثة ثابتة صح. واحنا مفيش تعارض مش بين التفسيرين لا بين الميثاق الاول وبين الفطرة. فهمتم؟ بيقول ان هذه الميثاق كلها ثابتة كتاب السنة. ده كلام صح. الاول الميثاق الذي اخذه الله تعالى حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله. وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. ما أحسن ذلك. وهو انتصر لذلك في المتن في النظم وانتصر له في الايه بس هو بيحاول يقول ما فيش خلاف بينه وبين ابن كثير. ابن كثير نفسه بيقول ده قول تاني وبينفي القول الاول. الميثاق الثاني ميثاق الفطره
صح،
وهو انه تبارك وتعالى فتراهم شاهدين بما اخذه عليهم في الميثاق الاول، كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث ابي هريره وعياض بن حمار والاسد بن سريع وغيرهم من في الاحاديث من الاحاديث الثابته في الصحيحين. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الاول وتذكيرا به، وقول كمان تذكيرا بالفطره وتجديدا لها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن ادرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهده بما ثبت في الميثاق الاول فانه يقبل ذلك من اول مره ولا يتوقف، لانه جاء موافقا لفطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى ايمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن ادركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الاقرار بما ثبت في الميثاق الاول بانه كان قد اجتلته الشياطين عن دينه وهوده ابواه او نصراه او مجساه، فهذا ان تداركه الله تعالى برحمته فرجع الى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الاول والثاني، وان كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالاول ولم ينفعه اقراره يوم اخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى لست ربكم، وقامت عليه حده الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بان مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الاول على الفطره، فان كان من اولاد المسلمين فهم مع ابائهم، وان كان من اولاد مشركين فالله اعلم بما كان عاملا لو ادركه. يرجح التوقف، والرجح ان هو مات على الميثاق الاول على الفطره، يبقى مات على الايه؟ على التوحيد، على الاسلام، يبقى الصحيح انه نقول ان هم فين؟ في الجنه. على اهل ايه؟ لانه ماتوا مشركين. ليه اهل الامتحان الاصموا؟ لانهم بلغوا يعني كبروا واصبح عندهم عقول وعندهم اراده وماتوا مشركين، مش ماتوا على الفطره. المجنون اللي من يومه كان مجنون، اللي مولود مجنون ده مات على الفطره، لكن اللي هو كان مشرك واتجن وجاءه الاسلام بعد ما جن يبقى ده كان مشرك، يبقى ده من اهل الامتحان. لو هو من منجل مثلا من البدايه يبقى الراجح ان هو زي ما هو، لان ده اصلا ما بلغش، ما اصبحش عنده عقل. فاحاديث الامتحان في من مات مشركا لم تبلغه دعوه الرسل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضررين المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. ده إثبات علم الله وليس فيه إثبات أنهم ناجين أو غير ناجين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أولاد المسلمين وما أدريك يا عائشة، مش كده؟ مع أنه ما فيهمش خلاف في أنهم من أهل الجنة والأحاديث ثابتة. فإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف أولا ثم أخبر، أو أنه كان يعلم الصحابة أن لا تكلموا إلا بعلم. وبعد هذا رسل وقد ارسل، ده القضيه الكبرى بقى ان ارسال الرسل هو الحجه الرساليه التي تلزم البشر جميعا. بعد هذا الميثاق الذي اخذه عليه في ظهر ادم ثم فطرهم وجبلهم على الاقرار به وخلقهم شاهدين به ارسل رسله، رسله قد ارسل، وبالحق اي بدين الحق الكتاب انزل، جنس الكتاب يشمل جميع الكتب المنزلة، لكي بذا العهد يذكروهم بالميثاق الأول تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة، وينذروهم عقابه عقاب الله إنهم عصوه، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده وإن لم ينقضوا ميثاقه وأطعوا، لكي لا يكون للناس بل لكي لا يكون حجة لله بل لكي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، يعني ليس للناس حجة على الله بعد الرسل بل لله عز وجل أعلى الحجاج، لأن ببعثة الرسل اكتملت الحجج لأن الله يحب العذر. قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وذكر جملة من الأدلة في ذلك. قال فلله الحجة البالغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.